الاف بي اي سنويا يحاربون مع الاف والاف من الارهابيين، وتخيلوا لازم يتفاوضون معاهم بحالات صعبه جدا، حالات موت. لكن تخيل رئيس حالات الرهائن مفاوض محترف اكتشف اسرار المفاوض والاقناع والف كتاب اسمه Never Split the Difference، اللي اليوم في صفحتين اللي مو نلخص كتب ولكن نعيش كتاب في 20 دقيقه بنلخصها ونتكلم فيها. معكم محمد القفاري، وخلنا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. حي الله خالد. خالد موظف في شركة تسويق في الرياض، وما شاء الله عليه مبدع جدا جدا، دائما أول ما يجي الاجتماعات دائما الأفكار الإبداعية هو اللي عنده، لكن له فترة طويلة يجلس مع مديره يحاول يقنعه أن يزود من راتبه، لكن كل مرة يجلس معه مديره يقول ما شاء الله عليك خالد أنت مبدع، لكن إن شاء الله الجايات. ما قدر يرفع من راتبه، ما قدر يحقق أهدافه، ما قدر يقنعه، فتحطم الرجال. لكن أحد رفقه خالد قال له يا خالد ليش ما تشري كتاب Never Split the Difference، كتاب يخص المفاوضات، وتعلم خالد 5 دروس رئيسية، والدرس الأول هو عقلية الإقناع. طيب ما هي العقلية للإقناع؟ أول شيء لازم ندري أن المفاوضة مو بس للمحاميين، مو بس للشركات، مو بس للـ FBI. المفاوضة هي جزء رئيسي من حياتنا اليومية كلنا، أنا وأنت وأخوك وأختك وزميلك وإمام المسجد، كلنا لازم نعيش المفاوضة بشكل يومي. أي حالة يكون في شخصين يريدون نتيجة مختلفة هذا يعتبر مفاوض. لكن وش اللي يجعل الشخص مفاوض ومقنع جيد؟ هذا السؤال المهم. لسنين متعددة الناس كانوا يعتقدون أنه علم المفاوضة قائمة على شيء رئيسي، أن كل الناس عقلانيين يفكرون بالمنطق. كثير من العلماء زي آموس تفرسكي اكتشفوا العكس، أن الإنسان البشرية حنا سبحان الله طبيعتنا تكوينة عاطفية جدا وليس عقلانيين، وهذا الشيء لازم نفهمه ونعتقد فيها ولازم نركز عليها في أوقات الإقناع. عقل الإنسان يتكون من أكثر من 150 ركن عقلي، كل هذه جدا مهمة، لكن الأهم من كل هذه العاطفة. ولا بعد العاطفة، وأن الإنسان دائما يحمق وأنه دائما يفكر بعدم المنطق. فإذا حنا دائما قاعد نفكر ليس بالمنطق بل بالعاطفة، وش أول بدايات المفاوضة؟ يقول كريس فوس، يقول المؤلف من أساسيات وأركان المفاوضة في المستوى الأول هي الاستماع. نعم يا جماعة الخير، تدوش مشكلة أغلب الناس، أغلب الناس حتى في السواليف العام إذا جلسوا يسولفون يبدوا يفكرون وش أنا أقدر أرد على هذا الموضوع. إذا أنا جاي أتكلم عن هالفناجيل اللطيف أني شريتها من المحل الفلاني، ببدأ أنا فأقول طيبة شقدر رد عليه، وتلقى نفسك مو قاعد تسمع حقيقة. لكن لازم نطبق استماع فعال واستماع واعي. طبعا إذا قلنا الاستماع الفعال وش نقصد فيها؟ يعني إذا أنا جيت وسولف وجينا وسولفنا عن فناجيل وفعلا مو قاعد أفكر عنه شرد، وجيت واستمعت اللي هو يقوله كذا وقمة التركيز، يصبح انحنا شخصين أو 3 أشخاص. طيب كذلك في المفاوضة يكون شخصين أو 3 أشخاص. وش العرابط؟ وش أنا حاول قاعد أقوله؟ اللي حاول أوصل عليه أو بالأصح اللي كريس قاعد يحاول يوصل عليه، إن من أركان المفاوضة، من أساسيات الإقناع ومن أسهل الأشياء اللي تقدر تطبقه واللي الناس ما تطبقها، هي الاستماع الفعال. مو بأي استماع، الاستماع الفعال. يعني إذا أنا جيت ومعي واحد جنبي وجالسين نسولف عن هالفناجيل اللطيفة، يقولي والله خالد حنقول جالس جنبي يقول والله يا محمد أنا شريت هالفناجيل من المحل الفلاني قبل 2 سنين، وأنا مو قاعد أسمع له، قاعد أفكر أنا بعد الفناجيل حقي وين شريته؟ شريته وأنا من بريدة وشاري ما أدري إيش. شوف مو قاعد أسمع الخالد، وهذه ليس من الاستماع الفعال. فيقول كريس فوس إنه من الاستماع الفعال إنك تسمع اللي جنبك وتقول يا محمد هذه بسيطة. لا يا أيها المشاهد، أيها عزيزي اللطيف، الاستماع الفعال قد يكون شيء بسيط لكن الناس يتركونه، لأن الاستماع الفعال هي الركن الأساسي اللي ينبنى منها بقية المفاوضة والإقناع. وطيب ما هي المهارات هذه اللي ينبنى على أساس؟ من أولهم هي الوقت والزمن. فمثلا قال وارن بافيت إن في أوقات المفاوضة أعلى وأغلى ثمن عندك هي الوقت. عندما تفهم قيمة الزمن وقيمة الوقت تقدر تستخدمها لضيقة المشاعر عند الآخرين. شنو أقصد؟ يعني إذا أنت في حالة ضيقة من الوقت لازم تستعجل، اللي قدامك لازم يستعجل، طبعا أنت لازم تأخذ نفس عميق ما تستعجل معه، بس في أوقات الوقت الضيق يبدأ الإنسان يشعر في العجلة. وقائمة على هذه العجلة في شعور العدالة. شوف خالد اللي قلنا قبل شيء براتبه يزيد الحين، لو هو جلس، طبعا مجرد مثال، لو جلس مع مديره من الحالات وجاء وبدي يتكلم يقول يا دكتور مثلا، حنقول مدير الدكتور، يا دكتور أنا لي أشتغل بهذه الوظيفة لسنتين، وأنا صراحة لفترة يعني قاعد أحاول أشوف أموري، شوف كنا نحاول نحط الوقت الزمنية، وأنا ودي نوصل على نتيجة عادلة، كيف ممكن أقدر نحسن من راتبي؟ طبعا حنا ما نقول أن السؤال هذه 100% بتضمنه، لكن عندما دخلنا الزمن ودخلنا العدالة قوة السؤال. طيب وش قيمة العدالة؟ عندما نقول شيء عادل، اللي قدامك دائما ما يحب يظلم الشخص في الغالب، يعني نحن نرجع أن الإقناع هي قائمة على العقلية الإنسانية. إذا استخدمنا كلمة العدل وقلت لواحد أنك أردت شيء عدل، في العقل الباطن الشخص يستلمها كأنك قاعد تتهمه أنه ليس عادل، بدون ما تقوله بطريقة واضحة وبطريقة سلبية. فعندما استخدم الوقت وعندما استخدم هالكلمة العدل، الشخص في العقل الباطن ينفتح رأيه لاستماع رأي الآخرين. لكن تقول يا محمد كل الكلام هذا جدا بسيط، هذا مجرد المستوى الأول. خلينا نروح للمستوى الثاني، وهي مستوى أعلى من الاستماع الفعال، وهو الاستماع النشط. الاستماع وما أدراك الاستماع، ترى هذا ركن أساسي جدا، مو بس في المفاوضات لكن في الحديث اليومي. الاستماع النشط يخلي الناس يحبونك، يخلي أنت تكوينك لعلاقات الآخرين بشكل أسهل. بس لك سؤال، عمرك رحت المقهى وجلست وقلت والله ودي آي سبانيش لاتيه وكيكة، وجاء قالك الموظف ممتاز تبي آي سبانيش لاتيه وكيكة، وأنت قلت نعم؟ في هذه الحالة تلقى شعرت أنه هو فاهم وش طلب منك، تقول أكيد لأنه قالها لي. طيب هذه الاستماع النشط ببساطة. الاستماع النشط قائم على ركن اسمها التضليل، والتضليل ببساطة نفس الهيل التكرار، أو أن الواحد يقول لك شن سويت، وهذه تساعدك بناء الثقة، لأن العقل الباطن يحب الأشياء المتشابهة. يعني دائما تلاحظ أن الأخوة إذا جوا يمشوا مع بعض تلقى خطوتهم وراء بعض، أو مثلا اللي متزوجين تلقى جلستهم دائما متشابهة، لأن العقل الباطن دائما يحب يكون شبيه للشيء اللي يحبه، فتقدر تعكسها. إذا ودك أحد يحبك اشبهه في طريقة معينة. لكن هذه مجرد جزء من الاستماع النشط. الاستماع النشط كذلك أنك تركز في كلام الشخص الثاني. وأدري أنك تقول يا محمد هذه واضحة أكيد لازم أسمع لقدامي، لكن أنا ما ودي أحلف، لكن أبيك تجربها، أبيك تروح تجلس مع واحد اليوم وحاول تسولف مع واحد بدون ما تفكر عن وش ترد عليه. ترى والله صعبة، والله صعبة، أحيانا تحس بنفسك إلا لازم أرد، لازم أقاطع. لا تقاطع، اسمع اسكت، مو بلازم تقول رأيك، اسمع واسمع واسمع، خلص ثم رد، حتى لو تاخذ 5 ثواني تفكر بالرد. فهذا ركن أساسي من الاستماع النشط. وفي ميزتين من الاستماع النشط. أولا، اعتقاداتك الخاطئة السابقة بتقل بشكل جذري، والسبب لأنك مو على طول قاعد تسولف، قاعد تسكت وقاعد تفكر وقاعد تسمح لوقتك أن تفكر. ودائما احنا كلنا البشر احنا عاطفيين جدا، تعطيك وقت لتصحيح عباراتك وكلامك. بالإضافة تخلي الشخص اللي قدامك يثق فيك بشكل أكثر، فهذا بالعقل الباطن ساعدك في المفاوضة والإقناع. لنرجع في البداية، أساس المفاوضة والإقناع قائمة على العقل الإنساني. في المحبة في خط بسيط جدا بين التضليل والتقليد، والتقليد قد يضايق بعض الناس، فخلي أعطيكم مثال حتى عشان توضح. نرجع لخالد يقولي عن فناجيله الجميلة. خالد يقولي أني محمد شريت هاي الفناجيل اللطيفة من العراقي يوم رحت قبل سنتين، ما أدري وراء خالد العراقي بس يلا. أنا أقدر أرد له، أقدر أقول أوه حلو تمام، لكن هذا رد عادي. لكن لو ودنا نرد باستخدام الاستماع النشط، أقدر أقول له عجيب الفناجيل هذا اللي جبتها من العراق، يقول إيه جبت من العراق ورحت وكذا وكذا وكذا، هو يكمل. بما أني كررت جزء من كلامه، هو في العقل الباطن يدري أني سمعت الكلام، مو بس اللي قاعد أسلك له يقول إيه ما شاء الله جميل لطيف حلو. وكذلك إذا جيت رد على خالد في شيء لازم أخليه بعين الاعتبار، أنا تو قاعد أقول له عجيب جبت من العراق، تلاحظ نبرة صوتي؟ النبرات الصوت ترى تختلف. لو أنا قلت له بهذا الشكل إنه عجيب جبتها من العراق، يمكن يحسبني أطقطق عليه، لكن لو أقول عجيب جبتها من العراق يوم جبتها بشكل أروق، تغيرت النتيجة. وهو لأن يقول كريسفوس في طبقتين رئيسية من الصوت عند المفاوضات. النبرة الأولى هي نبرة سعيدة دائما تستخدم مع ابتسامة، لأنه يقول كريس من الطرق الجميلة أنك تذوب قلب الشخص هي بالابتسامة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الابتسامة صدقة. وفي نبرة ثانية من الصوت يسميها الصوت الإعلامي اللي يجي بصوت ثقيل شوي، مو بشرط أنه أعمق لكن بهدوء، ونهاية كل جملة تنزل بشكل منعطف وبتركيز وبقوة وبثقة. هذه دائما تستخدم في أوقات الجدية وعندما تحتاج تتحكم في حديث معين بدون ما تشعر الآخرين بالضيق. شوفون الفرق بين الصوتين هذه؟ هذا اللي يقولها كريس فوس. فأبيك تجربها، جربها مع أقاربك، مع أخوياك، اختلاف طبقات الصوت، وجرب الاستماع النشط. ترى بتشوفون فرق كبير، مو بس بموضوع الإقناع، ترى حتى في العلاقات، علاقاتك مع الآخرين بتتحسن مع الاستماع النشط. لكن خلينا نروح للمستوى الثالث من الإقناع والمفاوضات. كل ما نكرر ونكرر ونكرر بأهمية الاستماع النشط. لماذا؟ الاستماع الجيد الفعال النشط تجعلك تفهم عواطف اللي معك. أضربكم مثال، زي الطبيب النفسي. إذا أنا الحين جلست مع طبيب نفسي وجيت أسولف معه وتلقى معه كتابه وأنا متكي وأنا قاعد أقول له عن قصة حياتي ومشاكلي وكل شيء، تلقى هو حب حبة يستمع لي أنا أقول بشكل جيد، يعيد الجمل بالتضليل مثل ما قلنا سابقا، وأحيانا حتى يسأل بعض الأسئلة، يستخرج بعض المعلومات. في هالتعاطف هذا يجعل الواحد يبني معاك ثقة. هذه الثقة اللي تنبني من العاطفة أساسية، العاطفة أساسية. خل نرجع الخالد من العراق. الحين خالد رجع للدوام وجاء مدير قال تعال يا خالد أبيك، وبدي يتكلمون على موضوع الراتب، وبدي يقول له خالد أنا اشتغلت هذه المشاريع وزاد إنتاجيتي ب20% وكذا وكذا، وأبي وأبي وسويت وسويت، ويبدأ يكب كل اللي عنده. بالنهاية مدير يمكن ما قال له طيب ماشي خالد جايت إن شاء الله، ممكن ما عندنا حين الحين الشركة القدرة. فوش يصير؟ خالد يتنرفز، يزعل، يضيق صدره، وتلقى عاطفيا ينغلق. هل انغلاق العاطفي ترى مصيبة؟ لأن من أساسيات الإقناع هي بناء الثقة، وهذه بناء من الثقة تجي من العاطفة. إذا ما عندك عاطفة تعطي للناس، من الصعب أنك تبني علاقة جيدة مع الآخرين. العاطفة، ما هي العاطفة بالضبط؟ في هذه الحالة حنا نقصد التعاطف تحديدا، والتعاطف الاستراتيجي. لكن وش يقصد فيه التعاطف الاستراتيجي؟ هو أنك تحاول تفهم مشاعر الشخص اللي قدامك، وهي خليط بين الذكاء الاستراتيجي والذكاء العاطفي. لكن السؤال هو كيف نطبقها يا محمد؟ هالتعاطف هذه كيف نطبقها؟ نطبقها بشيء اسمه التصنيف. لكن لا، ما هو بتصنيف فناجيل ومنتجات، هي تصنيف العاطفة وتصنيف الأشخاص. أخاف يفكرون بطريقة عنصرية، مو بطريقة عنصرية، لا، بطريقة عقلانية أو بطريقة عقلية. التصنيف العاطفي قائم على إدراك المشاعر اللي قدامك وأنك تنطقها على لسانك. بهذه الطريقة تخلي اللي قدامك يثق فيك وياخذ راحتك ويتأكد انك سمعت اللي قاله. لكن يا بعد قلبي اكيد انك تفكر هذه سهلات يا محمد، ما يبي له شيء. لكن احيانا هذه اصعب مما نتخيله، ويحتاج كثير من الممارسة، ومع الوقت تتحسن. طبعا لازم تستخدمها بطريقة اخلاقية، الله يجزاكم خير، انا مالي دخل. الكتاب هذا فقط لتحسين قدراته، ونعرف ان الناس اذا جو يستغلوننا او لا، لا تستغلون الاخرين اصلا، ما يجوز يا جماعة الخير. اللهم اني بلغتكم. في قاعدة عجيبة واسمها قاعدة جدا جدا شينة، اسمها قاعدة 7 و38 و55. هذه القاعدة تقول انه عندما نتكلم في حديث 7% فقط من الحديث ينفهم من الكلام اللي تستخدمه، و 38% من الحديث يجي من نبرة الصوت. اذا جيت وقلت لك اياها بهذه الطريقة الجدية، او لو اقول لك اياها بشكل فعال كأني على برنامج في اليوتيوب، و 55% يجي من لغة الجسد. نعم يا جماعة الخير، من لغة الجسد. يعني أنا لو أجي وأجلس كذا وتربط كذا ونفس الكلمات اللي استخدم، أقول الحمد لله أنا بخير، شو أخبارك، عساك طيب. لكن لو أقول زي كذا بطريقة حماسية، الحمد لله أنا بخير، كيف حالك، رغم أنه نفس الكلمات لكن النتيجة النهائية تختلف. لكن كيف نقدر نصنف هالعواطف اللي قاعد نشوفه؟ أول شيء لازم ما تتكلم بصيغتك الشخصية. يعني إذا أنت دركت مشاعر معين، يعني مثلا جالس أسولف مع خالد وخالد قاعد يقول يسولف، فجالي خالد وقاعد يقول اني شريت الفناجيل من العراق وسويت وحطيت وما ادري ايش، كيف اقدر اصنف هذه العاطفه؟ اقدر اقول له، طبعا ليس بصيغتي الشخصي لغويا، بصيغه اخرى، اقدر بدل ما اقول انت سعيد يا خالد على شرايتك للفناجيل، بيقولوا وش ذا مجنون، وش يسولف لي كاني طفل، لا، تكلموا بهذا الشكل. خالد يقولك والله يا محمد انا شريت فناجيل وايد حلوه، انت تقول له والله يا خالد شكلك انك شريت فناجيل يعني تحفه، رفعت من العراق. شوف كيف رديت له. اول شيء سمعت له بشكل نشط، رديت له بنفس الموضوع اللي هو قال لي، وثم استخدمت التصنيف العاطفي حتى عشان أقدر أقول العواطف اللي هو يشعرها بدون ما أقوله بشكل مباشر. بس ليش التصنيف العاطفي مهم؟ يعني طيب سويت وطبقته، هي تلعب في العقل الباطن. واللي يبي يعرف المزيد عن العقل الباطن، سوينا كتابين عن العقل الباطن في حلقات سابقة في قناة صفحتين. ولكن العقل الباطن ترى للي ما يدري أقوى من عقلك العادي بأكثر من 10,000 مرة حسب كتاب العادات الذرية. فإذا حنا ودنا نقنع الشخص لازم نستخدم عقله الباطن. فإذا جينا وصنفنا هذه العاطفة وقلنا والله شكلك مستانس يا خالد، هو شخصيا بياخذ هذا الكلام انك فاهم وانك تستمع وبنيت مع علاقه، وكذلك بيطبق اكثر من هذه العاطفه اللي اعطيتك. شوف كيف كل شيء بده يجي مع بعض، كل شيء بده ترتبط، بس باقي. طيب خلنا نرجع نعطيكم مثال. خالد الحين خلص يقول لي عن فناجيله اللطيفه من العراق، وراح رجع لدوامه وجلس مع مديره بنسميه ابو فهد. فمديره ابو فهد جلس معه وغير استراتيجيته من المره الاخيره. فجلس مع ابو فهد وبده يقول له يا ابو فهد، بعد طبعا ما استمع ناشط لكل كلامه اللي قاله، قال يا ابو فهد شكله انكم انتم عليكم ضغط صراحه عالي من الاداره، والله يعينكم. و و و و ويكمل على الموضوع. شوفوا يوم حطيت المقدمه هذه حاولت انك ترتبط معاه عاطفيا، صرت اول شيء سمعت كلامه، حاولت تفسر الكلام اللي وراه، تشوف انه هو قاعد يتكلم يقول اني ما اقدر اعطيك الراتب لانه ضغط اداره، قاعد تعطيه هذا التصنيف العاطفي انه شكلك ما تقدر، انه والله عليك ضغوط. هو اول شيء بيحس تعاطف معك، وثانيا بيحس اكثر ما راح وثقه بك. طيب بالخلاصة، التعاطف ركن أساسي لبناية علاقتك مع الشخص اللي ودك تتفاوض وتقنعه. لكن لأن نعيد ونكرر يا جماعة الخير، هذا النصائح لازم تستخدمونه بشكل أخلاقي، وجزاكم الله خير. يلا للمستوى الرابع، هو اللا الاستراتيجي. متى تستخدم كلمة لا؟ ومن أكثر المبدعين في المفاوضات والإقناع مثل وارن بافيت، مثل دونالد ترامب، مثل روبرت كيريوساكي، كل هؤلاء المبدعين في المفاوضات كلهم يفضلون ويتكلمون عن هذه الكلمة، وهي كلمة لا. ومتى تستخدمها؟ بعض الناس يخافون من كلمة لا، ولكن في الحقيقة كلمة لا هي أقوى سلاح عندك في مخزن الإقناع. كلمة لا تجعلك توضح اللي تبيه واللي ما تبيه، وتعطيك القوة في المفاوضة، وكذلك تحميك في الأوقات الضيقة اللي ما تدري وش تسوي، ما تدري وش تقول. كلمة لا تعطيك مثل الدرع. بس كيف؟ وفي طريقة تحديدا تقدر تستخدم كلمة لا، وطريقة عجيبة للإقناع، وإنك تغصب اللي قدامك يقول لا. لأنه حقيقة الناس يخافون من كلمة لا. يعني لو أنا أروح الحين مديري وأقول له يا أبو فهد، أو خالد يقول يا أبو فهد عادي يزوم راتبي، أكيد يخاف من كلمة لا. لكن إذا غصبت اللي قدامك يقول لا، هو اللي بيوقف وهو اللي لازم يجد لك حل لهذا المشكلة. يعني مثلا لو تسأل واحد هل في مشكلة بشغلي، أو تسأله هل في شيء ما عجبك بكلامي، أو هل في شيء ما عجبك بجلستي، تلقائيا لازم يرد لا. وفي هذا الوقت تعطيك أنت وهو وقت للتفكير وإيجاد حل أفضل، وهو اللي بيدور لك الحل وهو اللي بيعطيك الحل الأنسب. نقدر نقول بصيغة ثانية في شوي حالة إحراج، بس مو الإحراج عليك. طيب ليش الناس ما يستخدمون كلمة لا دائما؟ وش اللي موقفهم؟ مثل ما قلنا الناس يخافون، الناس يحسون انه كلمة لا فيها عنف الى حد ما. لكن مو بصحيح، اذا استخدمتها بطريقة صحيحة وبطريقة ذكية تقدر تخليك تاخذ اللي تبيه، فحطها في مخزونك للإقناع واستخدمها بطريقة ذكية. والمستوى الخامس يا جماعة الخير، اللي اعلى انجازا وتأثيرا واقناعا واهم واعلى وافضل مستوى، هي مستوى أمطار البر. احنا طبعا سميناها أمطار البر، لكن هي اسمها البجعة السوداء، ولأنها شيء نادر. لكن أنا عجبتني الأمطار البر، لأن ما تأمطر بالبر إلا قليل. لكن وش هي أمطار البر؟ ما هي البجعة السوداء؟ يقول كريس فوس إن لازم تجدون الأمطار البرية في حديثكم للإقناع. لكن وش يقصد الأمطار البرية؟ وش نقصد فيها؟ وش شكلها؟ هي الأشياء النادرة اللي ممكن تغير وزنية الحديث. يعني مثلا انا قاعد اتفاوض مع واحد، وفي واحد طبعا في واحد بمكان اقوى ومكان اضعف، وفي واحد في حاله فوز وواحد خساره. امطار البريه البجعه السوداء هي اللي تخليك تعكس الموازنه في اي مفاوضه. في انواع مختلفه من المعلومات، في المعلومات اللي تعرفها مثل اسمه ووظيفته وش يشتغل، وفي معلومات ممكن لو يدري انك تعرف عنه هو بيتضايق وبيتساحب من المفاوضه. ومثل ما قلنا هالامطار البريه اللي تعكس الموازنه هي اللي نبحث عنها، وهي اللي نحتاجها إذا ودنا نضمن المفاوضة الناجحة. لكن كيف نجد هذه الأمطار البرية؟ ما تجي لمرة بسنة. الطريقة اللي تجدها هي من الاستماع النشط والأسئلة الكثيرة. فدائما عندما تحاول تسولف معه السواليف دي أول شيء بتخليك تتعاطف وتكون علاقة قوية مع الشخص، وكذلك بيجعل الشخص يعطيك معلومات تقدر تسمع وتسمع وتسمع، ومنها تقدر تخرج حبة حبة بأمطار برية. ودائما أسهل أنك تجعل هذه الأمطار البرية وأنت قدامه شخص لشخص، وجها لوجه، أصعب على الإيميل ولا على المكالمات لأنه أقل تعاطف بين الأشخاص. عندما يكون عندك الأمطار البرية في هذه اللحظة يكون ماسك شيء على الشخص. طب إذا قلنا أنت ماسك شيء على الشخص، هذه المسكة تجي بثلاث أنواع: بشكل إيجابي، بشكل سلبي، وبشكل إخلاقي. الإيجابي يعني أنك أنت معك شيء ثانية به، يعني مثلا أنتم طالبين من مطعم ورفقاك ناقصين لهم 20 ريال وهي معك، تقول لهم أنا بعطيك 20 ريال لكن هو لازم يروح يسوي لك شيء، فأنت ماسك عليه بشكل إيجابي لأنه هو يحتاج شيء منك. والنوعية الثانية اللي هي المسكة السلبية هو أنه قد يخسر شيء، وهذا انتبهوا لأنه خط بسيط وخط جدا جدا سخيف بين هذا والتهديد، وطبعا ما ننصح التهديد في أي نوع أو أشكالها. لكن مثلا تقول للي طالب مطاعم أما تسدد لي هال20 ريال ولا مستحيل أخليك تطلب مطعم مرة ثانية، كذا هو بيخسر قدرته على الطلب من المطعم، وهذا قد يصعب قدرتك على صناعة علاقة جيدة بين أنت والشخص. ولا تنسى أننا قلنا بالبداية الاستماع والعاطفة وصناعة المحبة أساسي جدا، فالتهديد هذه فيها شوية خطورة. طيب التهديد ليش يشتغل؟ أنا بس بعطيكم السيكولوجية، لكن أعيد يا جماعة الخير لا تطبقون التهديد، لا تهددون الناس، بالعكس التهديد بتضرك سيكولوجيا أكثر في حالات المفاوضة. لكن السبب هي لأنه حنا طبيعتنا كبشرية ما نحب الخسارة، ما نحب نخسر شيء، نحب نفيد شيء ونستفيد من شيء ونضيف علينا شيء. وكذا ليش دائما إذا بتمسك على شيء شخص امسك عليه بطريقة إيجابية وليس بطريقة سلبية. فهذه ثلاث أشياء تقدر تستخدمها، يمكن يبي شيء، يمكن يخاف يخسر شيء، أو حسب قيمه ومبادئه. فبالخلاصة العميقة الكبيرة استخدم هذه النوع من المسكات بطريقة ذكية، لا تخدع نفسك بالنهاية. شر على خالد يا جماعة الخير، هذا السؤال الحقيقي. خالد الله يجزاكم خير، شر الكتاب وقرأ الكتاب، وأهم شيء أنه سمع لي حلقة صفحتين اللي يتكلم عن الكتاب، وجاي يقول لي السالفة وقال لي يا محمد رحت أنا المديري، ويوم دخلت على مديري رحت وطبقت التالي. أول شيء طبقت التضليل، جيت عند موقع قاعد يتكلم حاولت ألخص كلامه له، وحاولت أن لغتي الجسد حقتي تصير شبيهة يعني له، وكذلك ركن أساسي حاولت أدردش معه بشكل بسيط حتى عشان أتكون عاطفة وعلاقة لطيفة معنا بيننا. بعدها يوم جينا نتكلم على موضوع زيادة الراتب حاولت أقدم له أسئلة عشان يقول لي لا، قلت له مو عاجبك شغلي أو هالشي يعني مو مريحك بقدرة عملي، عشان يقول لي لا. هذه لا قلبت الموازنة في المفاوضة. ثم حاولت أطبق الاستماع النشط حتى عشان أدور أمطار برية بحديثه، واكتشفت أن عليه ضغط عالي من الإدارة. فبهذه الحالة بعد ما خلصنا ندردش جيت وقلت له يا أبو فهد شكله أنك عندك ضغوطات عليك من الإدارة، وأنا عارف أنك أنت تقدرون وما تكسرون وتجتهدون قدر ما تقدرون، وأنا عاد أهم شيء ما نبي نخسر فريقنا والإنتاجية اللي حنا قاعد نقدمه. أتلاحظوا وش خالد سوى؟ أني ريحت مسكت عليهم بطريقة سلبية وقلت له عشان ما نخسر فريقنا، لكن جبتها بطريقة لطيف وحبيب وزينة. بهذا الشكل أني طلعت وزاد راتبي. هذه عاد قصة خالد. وطبعا طبعا طبعا قطعا لازم نوضح شيء يا جماعة الخير، إنه مو كل مرة نجي وندخل في مفاوضات بننجح 100%، ولا يجب علينا نستخدم التهديد أو الأشياء الغير إخلاقية، ولكن هذه الأشياء البسيطة حسب ما يقوله كريس فوس قد يساعدك ويسهل عليك المفاوضة في أي من مفاوضات في حياتك، وبهذا الشكل تكثر من إنجازك ونجاحاتك وتقلل من خسائرك وفشلك، وقدر ما تستطيع تقدر تقنع وتفاوض مع كل اللي حولك بحياتك، وبإذن الله كل اللي ربي بيرزق بيجيك. ولا تنسون تحطون لايك وكومنت في هذا المقطع. أنا كنت محمد القفاري في قناة صفحتين، اللي مو بس نلخص كتب لكن نعيش كتاب في 20 دقيقة. هذا كتابنا عن المفاوضة Never Split the Difference with Chris Voss، وشكرا والسلام عليكم. حتى